أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث يقع في الشخصية الثانية من الشخصيات التي وقع اختلاف شديد حول وثاقتها وعدمها، وقد وعدنا أن نتعرض في هذه الأبحاث إلى الشخصيات التي كثر الاختلاف فيها وعظم النفع في ظهور حالها لكثرة مروياتها. بعد أن تقدم الحديث عن سهل بن زياد الذي هو من أكثر الرواة رواية وأكثرهم اختلافا أيضا حوله وحول وثاقته، وظهر معنا بحمد الله اختيار وثاقته، نأتي إلى الحديث عن الشخصية الثانية بعده، ونعقد البحث للحديث عن محمد بن سنان أبو جعفر الزاهري، تمييزا له عن محمد بن سنان بن طريف الهاشمي أخو الجليل الثقة المعروف عبد الله بن سنان. لابد من الحديث في ظل وقفات أيضا. الوقفة الأولى نتعرض فيها لكلمات الأصحاب قبل تنظيمها وما يستفاد منها. نقرأ هذه الكلمات ونبين نكات فيها أساسية، ثم بعد ذلك في الوقفة الثانية نسرد إن شاء الله ما يستفاد من هذه الكلمات من أدلة وثاقة، وما يستفاد منها من أدلة ضعف، ثم نأتي في الوقفة الثالثة لتحقيق أدلة الوثاقة والضعف. الوقفة الأولى في نقل الكلمات، وننقلها بحسب ما رتبها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في كتاب المعجم، لأنه جمعها في مكان واحد. قال النجاشي رضوان الله تعالى عليه: محمد بن سنان أبو جعفر الزاهري من ولد زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعي أو الحمق الخزاعي، كان أبو عبد الله بن عياش يقول: حدثنا أبو عيسى محمد بن أحمد بن محمد بن سنان قال: هو محمد بن الحسن بن سنان مولى زاهر، يعني سنان جده لا أبوه، هذه نكتة مهمة، مولى زاهر توفي، يعني الزاهري نسبة بالولاء لا نسبة بالانتساب كما هو واضح أيضا من هذا النص، مولى الزاهريين في الحقيقة. توفي أبوه الحسن وهو طفل وكفله جده سنان فنسب إليه محمد بن سنان، هو منسوب إليه سواء كفله أو لم يكفله، لكن غلبت النسبة من جهة أن كثيرين لعلهم كانوا يعتقدون أن سنان أبوه لا جده. وقال أبو العباس، بعدنا مع النجاشي، أحمد بن محمد بن سعيد وهو ابن عقدة، إنه روي عن الرضا عليه السلام أو روى عن الرضا، يعني ابن سنان، قال: وله مسائل عنه معروفة، وهو رجل ضعيف جدا لا يعول عليه. هذا أول وأهم تضعيف لعله ورد في حق ابن سنان، وهو رجل ضعيف جدا لا يعول عليه. واضح يا إخوان أن هذا كلام إما من ابن عقدة كما هو ظاهر العبارة، وإما كاحتمال أنه من الشيخ النجاشي. نكمل العبارة كي نرى: ولا يلتفت إلى ما تفرد به، وقد ذكر أبو عمرو في رجاله. الظاهر والله العالم أن هذا جزء من كلام ابن عقدة. شوفوا، قال أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد: إنه روى عن الرضا وله مسائل عنه معروفة وهو رجل ضعيف وهو الواو والحال من الواضح رجل ضعيف لا يعول عليه ولا يلتفت إلى ما تفرد به. وقد ذكر أبو عمرو في رجاله الظاهر انتهى كلامه ابن عقدة وبدأ كلام أبو عمرو. أبو عمرو هو الشيخ الكشف رضوان الله تعالى عليه. وقد ذكر أبو عمرو في رجاله، هنا لا ينقل عن اختيار معرفة الرجال، ينقل عن الأصل الذي هو كتاب الكشف، أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري قال. هذا علي بن محمد بن قتيبة ما إلى توثيق صريح يا إخوان، إلا أننا نعتقد وثاقته لكونه من المعارف ولإكثار الناس عنه وإكثاره عن الفضل بن شاذان. قال قال أبو محمد الفضل بن شاذان: لا أحل لكم أن تروا أحاديث محمد بن سنان. وذكر أيضا أنه وجد بخط أبي عبد الله الشاذاني. من الذي وجد؟
نفسه
علي بن محمد بن قتيبة. إني سمعت القاضي العاصمي يقول إن عبد الله بن محمد بن عيسى الملقب ببنان، هذا أخو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، قال: كنت مع صفوان بالكوفة في منزل إذ دخل علينا محمد بن سنان، فقال صفوان: إن هذا ابن سنان، أو إن هذا ابن سنان، لقد هم أن يطير غير مرة فقصصناه حتى ثبت معنا. وهذا يعلق النجاشي يدل على اضطراب كان وزال، على اضطراب كان وزال. وقد صنف كتبا، ثم يذكر كتبا بعد ما إلها ربط بمحل بحثنا. هذه العبارة من النجاشي يا إخوان تتضمن ثلاث مطالب مهمة، طبعا غير قضية نسبة وأنه أبوه اسمه حسن مو سنان كما اشتهر لدينا. أول مسألة تتأكد في المقام هي أن ابن عقدة ضعفه بقوله وهو ضعيف جدا لا يعول عليه. وابن عقدة كما تعلمون وإن كان زيديا جاروديا إلا أنه ثقة جليل بلا شك ولا ريب، فعندما يقول وهو رجل ضعيف جدا لا يعول عليه يؤخذ بشهادته بلا شك ولا ريب. هذا أولا. ثانيا قال أبو محمد الفضل بن شاذان: لا أحل لكم أن تروا أحاديث محمد بن سنان عني، لا أحل لكم أن تروا أحاديث محمد بن سنان. ما قال عني، ما قال عني إلى هنا. هذه وين ينقلها؟ ينقلها عن رجال الكشف. سيأتي إن شاء الله النص في رجال الكشف وأن المراد روايتها عنه، يعني هو روى أحاديث محمد بن سنان لكن لا يحل لكم أن تروها. بس هذه أعم من أن يكون لطعن في محمد بن سنان أو لأمر وسبب آخر قد تقيت مثلا، لأن روايات محمد بن سنان فيها مضامين خاصة تخالف التقية مثلا، هذا لا يدل على ضعف بشكل صريح. نعم قد يعد من مؤيدات الضعف لأنه يحتمل جدا أن يكون من جهته عدم استحلال رواية رواياته. على أي حال هذا ككلام مقتضب نقله النجاشي، سيأتي تفصيله منقولا عن الشيخ الكشي مباشرة. لماذا ننقل بالواسطة؟ المطلب الثالث ما نقل عن صفوان من أن ابن سنان كان معنا. واضح من يقول ابن سنان معنا مراد محمد مو عبد الله، لأن عبد الله متقدم في الطبقة، ومراد محمد هذا مو محمد أخو عبد الله لأن ذاك أيضا متقدم في الطبقة. لقد هم أن يطير غير مرة فقصصناه، هذا يعني أن مشكلة التي تتصور في ابن سنان بنظر صفوان هو كونه يحتاج أنه عنده أفكار مرتفعة شيئا ما، يميل إلى الغلو، وما قال بأنه غلا، قال هم أن يطير غير مرة فقصصناه، ثم يشهد بأنه ثبت معنا، ثبت معنا مما يعني أنه لم يخرج عن التشيع. والظاهر أنه كان من مجموعة صفوان، مو شخص عادي في المجتمع، كان لا أقل من الأصحاب الذين يشار إليهم بالبنان. فهذا يدل على تشيعه بلا شك ولا ريب، إلا أنه مفرط شيئا ما في تشيعه. هذه هي المطالب الثلاثة المهمة غير قضايا النسبية التي نستفيدها في حال صفوان. والوحيد من هذه الثلاثة الذي وعد شهادة بالتضعيف هو كلام ابن عقدة. وقال النجاشي في ترجمة مياح المدائني ضعيف جدا، يعني في العبارة الأولى بعد النجاشي ما تبنى شيء، هو من شخصه نقل. وقال في ترجمة مياح المدائني ضعيف جدا، يعني مياح له كتاب يعرف برسالة مياح وطريقها أضعف منها، وهو محمد بن سنان. هذا بعد شهادة من الشيخ النجاشي بتضعيفه، فصار عندنا تضعيف من ابن عقدة وتضعيف من الشيخ النجاشي. وقال الشيخ في الفهرست محمد بن سنان له كتب وقد طعن عليه وضعف، وكتبه مثل كتب الحسين بن سعيد على عددها، وله كتاب النوادر وجميع ما رواه إلا ما كان فيها من تخليط أو غلو أخبرنا بكتبه ورواياته فلان عن فلان عن فلان. الشيخ يقول طعن عليه وضعف، هذا لا يعني شهادة من الشيخ بضعفه كما هو واضح، قد يكون إشارة إلى ما ذكره ابن عقدة أو إلى ما نقل عن الفضل بن شاذان أو غير ذلك. المهم أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه لا يتبنى بشكل واضح الشهادة هنا، يعني في هالمكان لا يتبنى الشهادة بتضعيف محمد بن سينا، فلا توجد شهادة جديدة في الحقيقة، لأنه من المحتمل جدا أن يكون مستنده كلام ابن عقدة. متأخر ابن عقدة، واضح ابن عقدة متأخر جدا عن صفوان. وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الكاظم قائلا محمد بن سنان كوفي، وأخرى من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام قائلا محمد بن سنان ضعيف، هذه شهادة منه بعد بضعفه. وثالثا طبعا، لكن هنا ضعيف يحتمل أن تنشأ من الغلو، لأنه قال رواياته إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط، لكن هذه شهادة على كل حال بالتضعيف من الشيخ. وثالث في أصحاب الإمام الجواد قال محمد بن سنان من أصحاب الإمام الرضا، في أصحاب الإمام الجواد ذكر محمد بن سنان وقال بأنه من أصحاب الرضا، يعني يريد أن يقول هو من أصحاب الجواد والرضا عليهم السلام. وعده البرقي من أصحاب الكاظم ومن أصحاب الرضا ومن أصحاب الجواد، ثلاث مرات عده بدون أي تعرض لأحواله. المهم فيها كلمات الشيخ الكش، لأنه نقل روايات عديدة ونقول عديدة في حقه. وأما الشيخ الكش طبعا، والنقل عن اختيار معرفة الرجال، يعني كتاب الشيخ الطوسي عن الكش، قال الكشي قال حمدويه بن نصير كتبت أحاديث محمد بن سنان عن أيوب بن نوح. حمدويه ثقة بلا شك، وأيوب هم ثقة، وقال لا أستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان، كتبتها لكني لا أرويها. فرق بين الكتابة والنقل وبين الرواية، الكتابة تعني أني أمتلك نسخة منها، أني أرويها يعني السلسلة متصلة، أنا أرفض أن يقال عني بأني أروي أحاديث محمد بن سنان، ومو بس أرفض، لا أرى هذا حلالا، لا أستحل أن أرويه. هذا يعني أن أحاديث بن سنان فيها مشكلة حقيقية بحيث تمنع من استحلال روايتها. خب جيد، هذا يقينا يوجب بنحو الدلالة العرفية تضعيفا في محمد بن سنان، أو لا أقل غمزا في محمد بن سنان. وقال الشيخ الكشي أيضا حدثني محمد بن قولوي، منو محمد بن قولوي أبو صاحب كامل الزيارات. قال حدثني سعد بن عبد الله الأشعري القم قال حدثني أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى عن رجل مرسل عن علي بن الحسين بن داود القمي هذا أيضا مجهول الحال. قال سمعت أبا جعفر الثاني من أبو جعفر الثاني الإمام جواد يذكر صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان بخير وقال رضي الله عنهما برضاي عنهما فما خالفاني قط. هذا بعدما جاء عنه فيهما ما قد سمعته من أصحابنا. هذا الرواية التي يرويها الشيخ الكشف. هذه الرواية رواية جيدة من جهة أنه عد محمد بن سنان في عرض صفوان وأن الإمام يذكرهما بخير والأهم من هذا ما خالفاني قط يقول صلوات الله وسلامه عليه. إلا أنه للأسف الشديد يا إخوان سند هالرواية مشكل من جهة الضعف والإرسال. الرواية الثانية عن أبي طالب عبد الله بن السلط القمي هذا ثقة قال دخلت على أبي جعفر الثاني عليه السلام في آخر عمره فسمعته يقول جزى الله صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان وزكريا بن آدم عني خيرا فقد وفوا لي ولم يذكر سعد بن سعد. قال فخرجت فلقيت موفقا فقلت له إن مولاي ذكر صفوان ومحمد بن سنان وزكريا بن آدم وجزاهم خيرا ولم يذكر سعد بن سعد. قال فعدت إليه فقال جزى الله صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان وزكريا بن آدم وسعد بن سعد عني خيرا فقد وفوا لي. هذه رواية صحيحة وعدت محمد بن سنان في عداد الأجلاء هؤلاء زكريا بن آدم وصفوان بن يحيى وسعد بن سعد من كبار الأجلاء. قب غاية الأمر وفوا لي بأي شيء قد يكون طلب منهم أن يستروا بعض المعارف مثلا وفوا لي بأي شيء. ما يبين الرواية أنهم وفوا بأي شيء
وفوا في إظهار المنحب شيخ في آخر حياته على فراش الموت وفوا لي
على أي حال ما ندري ما ندري يعني قد يكون هذا الذي تقولونه صحيح لكن مو واضح من الكلام. لكن غاية ما هناك تدل على مقام كبير انصافا لهؤلاء خصوصا وأنها عدت محمد بن سنان في الوسط.
لو رد رجع شيخنا رد رجع يسأل عن سعد هذا يبين أن القضية مو
إيه قضية كبيرة ها بل أقول الرواية الثالثة حدثني محمد بن قولوي قال حدثني سعد عن أحمد بن هلال. أحمد بن هلال تدرون هذا مشكل أحمد بن هلال العبرتائي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع. طبعا أحمد بن هلال العبرتائي يا أخوان إنصافا مشكل يعني ما أدري هالرجال تشعر من ترجمته أنه لا دين له. طارة ينسب إلى الغلو أخرى ينسب إلى النصب ثالثة ينسب إلى الوقف ما معلوم شنو. عموما هذا الرجل إلا أن السيد الخوي للأسف يعني يؤمن بوثاقته لي وروده في التفسير القمي. أي عموما يا إخوان أنا مشكلة في هالقول بوثاقة أحمد بن هلال عن محمد بن إسماعيل بن بزيع أن أبا جعفر عليه السلام كان يخبرني بلعن صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان فقال إنهما خالفا أمري. وقال فلما كان من قابل قال أبو جعفر لمحمد بن سهل البحراني تولى صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان فقد رضيت عنهما. واضح أن هذا تقية خصوصا أنه عند صفوان معه. السيد الخوي يقول الرواية صحيحة على الأظهر إلا أن الصحيح أن الرواية غير صحيحة. الرواية الرابعة محمد بن مسعود يعني العياشي اللي هو أستاذ الكش قال حدثني علي بن محمد علي بن محمد القمي هذا وهذا علي بن محمد ما إلى توثيق يا أخوان أكثر عنه العياشي لكن أكثر العياشي ليس دليل وثاقة لأن العياشي مرمي بالإكثار عن الضعف. قال حدثني أحمد بن محمد عن رجل عن علي بن الحسين بن داود القمي. هذا هم فيه مشكلة. أحمد بن محمد بن عيسى عن رجل مرسل عن علي بن الحسين بن داود القمي هذا ما معروف بقى. قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يذكر صفوان ومحمد بخير وقال رضي الله عنهما برضاي عنهما فما خالفاني وما خالفا أبي قط بعدما جاء فيهما ما قد سمعه غير واحد. هذا الرواية تكرار لذيك الرواية المتقدمة. وقال ذكر حمدويه بن نصير يعني الكش أن أيوب بن نوح دفع إليه دفعا فيه أحاديث محمد بن سينان. هذه القضية اللي نقلناها عن النجاشي. فقال لنا إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا فإني كتبت عن محمد بن سينان ولا أروي لكم عنه شيئا فإنه قال له محمد قبل موته كل ما أحدثكم به لم يكن لي سماعه ولا رواية وإنما وجدته يعني بالوجادة كان يروي. قد يكون الفضل بن شاذان ما يجوز أن تكتب أن تروى عن حديث محمد بن سنان لأنها وجادة لا لأن محمد بن سنان فيه ضعف في شخصه. لكن على أي حال هذا النقل نقل صحيح السند وهو يدل على أن محمد بن سنان كان يأخذ رواياته بالوجادة. بس هناك خلاف عند الوجادة يعمل بها أو لا يعمل بها. والصحيح أن الوجادة إذا كانت معلومة بالنسبة إلى صاحبها يعمل بها. نحن لا نرى أن الإجازة شرط في صحة الرواية. محمد بن مسعود عن العياشي قال حدثني علي بن محمد القمي. قلنا هذا علي بن محمد فيه مشكلة المجهولية. عن أحمد بن محمد بن عيسى قال كنا عند صفوان فذكر محمد بن سنان فقال إن محمد بن سنان كان من الطيارة فقصصناه. هناك في النجاشي هم أن يطير فقصصناه. هنا يقول كان من الطيارة يعني بالفعل كان مغاليا. والقائل صفوان مو شخص عادي إلا أن السنة قلت في علي بن محمد القمي. وقال محمد بن مسعود قال عبد الله بن حمدوي سمعت الفضل بن شاذان يقول لا أستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان. وذكر الفضل في بعض كتبه أن من الكذابين المشهورين ابن سنان وليس بعبد الله. من هذا الكذاب المشهور؟ ابن سنان ومو عبد الله. إحنا عندنا عبد الله بن سنان ومحمد أخوه ومحمد هذا محمد أخو عبد الله ثم معروف أنه من أهل الرواية. فأكو عبد الله ومحمد هذا فيبقى أن الكذاب المشهور لابد أن يكون هذا وليس شخصا آخر.
محمد بن سنان
ها
يعني هذا محمد
هذا إيه صاحبنا. غاية ما هنالك أن محمد بن مسعود العياشي يرويها عن عبد الله بن حمدويه وعبد الله بن حمدويه ما عندنا توثيق إلى حمدويه ثقة لكن عبد الله ما ندري. أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة قال أبو محمد الفضل اروا أو ردوا اختلاف في النسخة واحترون أن ردوا هو الصحيح. ردوا أحاديث محمد بن سنان عني أو اروا عني ما مشكلة هسه نشوف. وقال لا أحل أو لا أحب على اختلاف لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان عني ما دمت حيا وأذن في الرواية بعد موته. يعني ارووا أحاديث بن سنان صار الصحيح عني بقرينة قولي عني ولا أحل لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان عني ما دمت حيا وأذن في الرواية بعد موته. شنو الفرق بين موته وحياته؟ هذا ما إلى تفسير إلا أن مضامين أحاديث محمد بن سنان أو الهجمة على محمد بن سنان كانت قوية جدا فما يجد الفضل أن يتأثر بهذه الهجمة. إذا مات مو مهم يقول اروا عني. فهو يرى أن أحاديث محمد بن سنان قابلة لأن
تروى.
جيد. قال أبو عمرو قد روى وهذا مهم للكشي هذا كلام للكش روى عنه الفضل وأبوه شاذان ويونس ومحمد بن عيسى العبيدي ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن والحسين ابنا سعيد الأهوازيان وابنا دندان ابن دندان هو نفسه الحسين بن سعيد الكوفي وأخوه يسمى ابن دندان، وأيوب بن نوح وغيرهم من العدول والثقات من أهل العلم، وكان محمد بن سنان مكفوف البصر أعمى فيما بلغني. الكلام هذا كأنه الكشّد يستدل فيه على رفعة شأن محمد بن سنان، وإلا ما إلا معنى يقول هالكلام، واضح أنه في مقام التطريز والمدح، فهو يراه أنه رجل على شأن وعلى مثابة من الشأن. أبجدي. ثم يقول: وجدت بخط أبي عبد الله الشاذاني إني سمعت العاصمي يقول إن عبد الله بن محمد بن عيسى الأشعري، بن محمد بن عيسى الأشعري الملقب ببنان، قال: كنت مع صفوان بن يحيى بالكوفة في منزل إذ دخل علينا محمد بن سنان، فقال صفوان: هذا ابن سنان لقد هم أن يطير غير مرة فقصصناه. ها كل النجاشي ناقلة كل من كتاب الكشيان اللي ناقلة
كتاب
أبو عمرو وعنه يعني عن أبي عبد الله الشاذاني قال: سمعت أيضا يعني سمع العاصم يقول: كنا ندخل مسجد الكوفة وكان ينظر إلينا محمد بن سنان وقال: من كان يريد المعضلات فإلي، مسائل الصعبة، ومن أراد الحلال والحرام فعليه بالشيخ، يعني صفوان بن يحيى، يعني هم جالسين في المسجد
تخصص
أي. حدثني حمدوي قال: حدثني الحسن بن موسى قال: حدثني محمد بن سنان قال: دخلت على أبي الحسن موسى عليه السلام الكاظم قبل أن يحمل إلى العراق بسنة وعلي ابنه عليه السلام بين يديه، فقال لي: يا محمد. قلت: لبيك. قال: إنه سيكون في هذه السنة حركة ولا تخرج منها. ثم أطرق ونكت في الأرض بيده، حركة المقصود شنو؟ الحركة الواقفية بعد. ثم رفع رأسه إلي وهو يقول: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قلت: وما ذلك؟ جعلت فداك. قال: من ظلم ابني هذا حقه وجحد إمامته من بعد كان كمن ظلم علي بن أبي طالب عليه السلام حقه وإمامته من بعد محمد صلى الله عليه وآله، فعلمت أنه قد نعى إلي نفسه ودل على ابنه، فقلت: والله لئن مد الله في عمري لأسلمن عليه حقه ولأقرن له بالإمامة وأشهد أنه حجة الله من بعدك على خلقه والداعي إلى دينه. فقال لي: يا محمد، يمد الله في عمرك وتدعو إلى إمامته وإمامة من يقوم مقامه من بعده حتى إلى إمامة الجواد عليه السلام. فقلت: ومن ذاك جعلت فداك؟ فقال: محمد ابنه. قلت: بالرضا والتسليم. فقال: كذلك وقد وجدتك في صحيفة أمير المؤمنين عليه السلام، أما إنك في شيعتنا أبين من البرد في الليلة الظلماء. ثم قال: يا محمد، إن المفضل أنسي ومستراحي، مفضل بن عمر يعني، وأنت أنسهما ومستراحهما، حرام على النار أن تمسك أبدا. يعني أنت أنس ومستراح الإمام الرضا والإمام الجواد، يعني يبشره بأنه على خير إلى نهاية حياته في الحقيقة، حرام على النار أن تمسك أبدا يا أبا الحسن وأبا جعفر عليهما السلام. ورواها محمد بن يعقوب بإسناده إلى ابن سنان في باب النشر الإشارة والنص على أبا الحسن الرضا. الرواية واضح أنها تدل على جلالة محمد بن سنان، لكن مشكلة شنو؟ أن الراوي للرواية هو محمد بن سنان، هو الذي يروي الرواية عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وقال: وجدت بخط جبرائيل بن أحمد القمي حدثني محمد بن عبد الله بن مهران قال: أخبرني عبد الله بن عامر عن شاذويه بن الحسين بن داود القمي قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام وبأهلي حبل فقلت جعلت فداك أدعو الله أن يرزقني ولدا ذكرا فأطرق بليا ثم رفع رأسه فقال اذهب فالله يرزقك غلاما ذكرا 3 مرات مو يرزق 3 مرات يدعو له 3 مرات قال فقدمت مكة فصرت إلى المسجد فأتى محمد بن الحسن بن صباح برسالة أو صباح من جماعة من أصحابها منهم صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان وابن أبي عمير وغيره فأتيتهم فسألوني فخبرتهم بما قال فقالوا لي فهمت عنه ذكرا 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 لازم وزكيا فقلت ذكرا قد فهمت هسه زكيا ملك قال ابن سنان أما أنت سترزق ولدا ذكرا إنه إما يموت على المكان أو يكون ميتا فقال أصحابنا لمحمد بن سنان أسأ قد علمنا الذي علمت فأتي غلام في المسجد فقال أدري فقد مات أهلك فذهبت مسرعا فوجدتها على شرف الموت ثم لم تلبث أن ولدت غلاما ميتا الإمام قال لها رح ترزق ولد بس ما قال لها ذكي على أي حال يعني هذا مو نوع من الإخبار بالغيب من محمد بن سنان على أي حال السند فيه مشكلة ورأيت في بعض كتب الغلاة وهو كتاب الدور عن الحسن بن علي عن الحسن بن شعيب عن محمد بن سنان قال دخلت على أبي جعفر الثاني عليه السلام فقال لي يا محمد كيف أنت إذا لعنتك وبرئت منك وجعلتك محنة للعالمين أهدي بك من أشاء وأضل بك من أشاء قال قلت له تفعل بعبدك ما تشاء يا سيدي إنك على كل شيء قدير ثم قال يا محمد أنت عبد قد أخلصت لله إني ناجيت الله فيك فأبى إلا أن يضل بك كثيرا ويهديك كثيرا عاد كتاب للغلاب تريدون أحسن من هذا يكون فيه الرواية واضحة الضعف يا إخوان محمد حمدوي قال حدثنا أبو سعيد الآدمي يعني سهل بن زياد عن محمد بن مرزبان عن محمد بن سنان الرابع هم محمد بن سنان ومحمد بن مرزبان المجهول قال شكوت إلى الرضا وجع العين فأخذ قرطاسا فكتب إلى أبي جعفر عليه السلام وهو أقل من يدي أول شيء فدفع الكتاب إلى الخادم وأمرني أن أذهب معه وقال اكتم فأتيناه وخادم قد حمله قال ففتح الخادم الكتاب بين يدي أبي جعفر فجعل أبو جعفر عليه السلام ينظر في الكتاب ويرفع رأسه إلى السماء ويقول ناج ففعل ذلك مرارا فذهب كل وجع في عيني وأبصرت بصرا لا يبصره أحد قال فقلت لأبي جعفر عليه السلام جعلك الله شيخا على هذه الأمة كما جعل عيسى بن مريم شيخا على بني إسرائيل قال ثم قلت له يا شبيه صاحب فطرس قال وانصرفت وقد أمرنا الرضا عليه السلام أن أكتب فما زلت صحيح البصر حتى أذعت ما كان من أبي جعفر في أمر عيني فعاودني الوجع قال قلت لمحمد بن سنان فعنيت بقولك يا شبيه صاحب فطرس قال إن الله غضب على ملك من الملائكة يدعى فطرس الظاهر ما عندنا أصلا يا إخوان رواية تنقل قضية فطرس إلا هذا فدق جناحه ورمى به في جزيرة من جزائر البحر فلما ولد الحسين عليه السلام بعث الله عز وجل جبرائيل إلى محمد عليه السلام ليهنئه بولادة الحسين عليه السلام وكان جبرائيل صديقا لفطرس فمر به وهو في الجزيرة مطروح فخبره بولادة الحسين عليه السلام وما أمر الله به فقال هل لك أن أحملك على جناح من أجنحتي وأمضي بك إلى محمد صلى الله عليه وآله ليشفع فيك أو لك قال فقال له فطرس نعم فحمله على جناح من أجنحته حتى أتى به محمد صلى الله عليه وآله فبلغه تهنئته ربه تعالى تهنئته ثم حدثه بقصة فطرس فقال محمد صلى الله عليه وآله فطرس امسح جناحك على مهد الحسين وتمسح به ففعل ذلك فطرس فجبر الله جناحه ورد إلى منزله مع الملائكة أو رده إلى منزله مع الملائكة. طبعا المسألة فيها إشكالات اعتقادية عديدة يا إخوان. ملك يذنب ثم جبرائيل يأتي بدون إذن من الله يروح إلى هذه الجزيرة، هو جاي بشر النبي يأخر البشارة حتى يروح إلى ذيك الجزيرة ويجي بفطرس ويجي إلى ما هناك، ما عندهم إشكالات الأنبياء الملائكة. على أي حال، على أي حال الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونهم بالقول وهم بأمره يعملون، نص القرآن. ها؟ هنا ما وهم بأمره يعملون، أصلا ما يفعلون شيء بغير بأمر الله، ما يتحركون حركة إلا بأمر الله. الأنبياء بشر مولانا،
مختارين.
الأنبياء بشر، بعض الأنبياء قد يأتيهم حديث النفس أصلا. ووجدت بخط جبرائيل بن أحمد قال حدثني محمد بن عبد الله بن مهران عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ومحمد بن سنان جميعا قالا كنا بمكة وأبو الحسن الرضا فيها، فقلنا له جعلنا الله في ذلك، نحن خارجون وأنت مقيم، فإن رأيت أن تكتب لنا إلى أبي جعفر عليه السلام كتابا لنسلم به أو لنستلم به، فكتب إليه فقدمنا للموفق فقلنا له أخرجه إلينا وهو صدر موفق، فأقبل يقرأه ويطويه وينظر فيه ويبتسم حتى أتى على آخره يطويه من أعلاه وينشره من أسفله. قال محمد بن سنان فلما فرغ من قراءة حرك رجله وقال ناج ناج، فقال أحمد ثم قال ابن سنان أن ذلك فطرسية فطرسية. وفي ترجمة مفضل بن عمر بعد ذكر جماعة من الغلاة قال ومحمد بن سنان كذلك، يعني هو من الغلاة. وقال في ترجمة أبو سمينة محمد بن علي الصيرفي، وذكر فضل في بعض كتبه، يعني الفضل بن شادان، من الكذابين المشهورين أبو الخطاب ويونس بن ظبيان ويزيد الصائغ ومحمد بن سنان وأبو سمينة أشهرهم. وقال ابن الغضائي محمد بن سنان أبو جعفر الهمداني مولاهم هذا أصح ما ينسب إليه، ضعيف غال يضع الحديث لا يلتفت إليه، هذا كلام ابن الغضائي على طريق. وقال في ترجمة ذريح إن طريقه ضعيف لأن صاحب الكتاب قال وروى محمد بن سنان عن عبد الله بن جبل الكناني عن ذريح المحاربي. وقال في ترجمة زياد بن المذر وأصحابنا يكرهون ما رواه محمد بن سنان عنه ويعتمدون ما رواه محمد بن بكر الأرجني أو الأرجني. وقال الشيخ محمد بن سنان، الشيخ الطوسي، رجعنا للشيخ، الشيخ تقدم أنه ضعفه في رجال في أصحاب الإمام الجواد، أما في فهرستي فنقل أنه ضعف، ما تمنى التضعيف. قال الشيخ في التهذيب وفي الاستبصار في نفس المورد محمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا، وما يستبد بروايته ولا يشوك فيه غيره لا يعمل عليه بعد صريح. هذه شهادة من الشيخ في التهذيب وفي الاستبصار. وقال المفيد في الرسالة العددية، الرسالة الدالة على أن شهر رمضان، لا، في نقد الروايات الدالة على أن شهر رمضان لا ينقص أبدا، دائما 30 يوما، وهو ما كان يعتقده الشيخ الصدوق ويفتي به، قال ومحمد بن سنان مطعون عليه في سند إحدى الروايات لا تختلف الإصابة في تهمته وضعفه، وما كان هذا سبيله لا يعمل عليه في الدين. على كلام من الشيخ المفيد في رسالة فقهية مو في. وقال ابن داود وروي عنه عن محمد أنه قال عند موته لا تروا عني ما حدثت شيئا فإني كتب اشتريتها من السوق، هذا نفس الكلام السابق أنه وجدتها وجادة لم تكن سماعا، الوجادة خف. أعم. وقال الشيخ المفيد أيضا في الإرشاد عندما ذكر النص
على الإمام الرضا، نقل ذيك الرواية المتقدمة التي فيها نص على الإمام وأن الإمام الكاظم يبشره بأنه سيدرك الرضا وسيدرك وسيكون سند لهما. وإلى ما هنالك قال الشيخ المفيد عندما عده قال بأنه من خاصته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته، هكذا عبر عن محمد بن سنان في الإرشاد.
في الأدبية قال لك الإصابة
لا تختلف على ضعفه، وهنا في الإرشاد يقول بأنه ماذا إلى آخره. مو بس هو، مجموعة أنا جمعتهم في يوم من الأيام أتذكر في بحث في بحث الرجال جمعت من قال فيهم الشيخ المفيد ذلك عندما كنا نتحدث عن أن توثيقات الإرشاد هل يعمل بها أو لا يعمل بها في ذيل التوثيقات العامة. خب هذا مجموع ما ورد في محمد بن سنان، ما لنا شغل بكلمات المتأخرين، كلمات المتأخرين تدور حول هذه الكلمات. هذا مجموع ما ورد في محمد بن سنان، لا يزيد كلمة ولا ينقص كلمة. من هذه الكلمات لابد أن نستظهر حالة أن الرجل ثقة أم ليس بثقة، يعتمد عليه في الرواية أو لا يعتمد عليه في الرواية.
كلام صفوان يكفينا أنه كاد أن
يطير، وسيأتي إن شاء الله الحديث بشكل منظم في الوقفة. هذه الوقفة الأولى لعرض الكلمات، الوقفة الثانية لبيان كل واحد منها، ولعلنا نحاكم في نفس الوقفة أو نبين وجوه التوثيق ووجوه التضعيف المستفادة من هذه الكلمات بدقة نبينها. يعني مثلا الشيخ في الفهرست قال ضعف لم يتبنى التضعيف، في الرجال قال ضعيف هو تبنى التضعيف في إلى آخره. ونجي للروايات نبينها، أكثر الروايات كما رأيتم ضعيفة، والروايات اللي هو في سندها ما يمكن الاستدلال بها على وثاقته لأنه سيكون قبيل الدور. سيأتي إن شاء الله الكلام بشكل واضح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.